بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بر الوالدين وصلة الأرحام: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قال النووي: ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. فهذا الحديث فيه بركة عظيمة من بركات صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. يعني الرزق وطول العمر، هذان المقصدان الإخوة. عندما نتفكر في حياة الناس نرى أن مدار حياة الناس ومقاصدهم ومطالبهم تدور على هذين الأمرين. الواحد يريد أن يكون عنده رزقا واسعا، وأن يطيل الله تعالى له في عمره حتى يتمتع بهذا الرزق. فإذا أردت هذين المطلبين العظيمين فانظر إلى السبب الذي يكشفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول: فليصل رحمه. فليصل رحمه، لأن من وصل رحمه وصله الله، فيصله الله تعالى بالخيرات والبركات والأرزاق وطول العمر. وهذا أمر في غاية اللطف، يغيب عن أذهان كثير من الناس. أكثر الناس اليوم الإخوة كما ترون يظنون أن الصحة والعافية وطول العمر إنما تحصل بالأسباب المادية فقط. يعني انظر الآن إلى حياة الناس، يحرصون على طيب الغذاء، وهذا كما يسمى اليوم الأورجانيك، هذا أخذ مساحة واسعة في حياة الناس. كل حديثهم وطعامهم عن الطعام الطبيعي. لماذا؟ يخاف على عمره، يخاف على صحته، وهذا مطلوب. نعم، وكم يدخل في هذا من يعني الأمور قد يكون فيها شيء من الغش والتلاعب استغلالا لحاجات الناس. لكن انظر إلى حرص الناس على هذا، انظر إلى حرص الناس على طيب الهواء، وأن يسافروا إلى أماكن فيها طبيعة وفيها ريف وهواء طيب. لماذا؟ قلك حتى أعيش أياما طيبة بعيدا عن التلوث وبعيدا عن زحمة الحياة. وهكذا الناس يسعون لتحصيل طول العمر والعافية والصحة في الحياة بالأسباب المادية، بالأدوية، بالأغذية الطبيعية، بالهواء الطيب. وهذا صحيح لا بأس به، لكن يكشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب آخر أيضا من الأسباب العظيمة في بسط الرزق وطول العمر، وهو صلة الرحم. هذه بركة عظيمة. وأيضا إخوة، هذا في الحقيقة أصل عظيم في الإسلام، وهو أن طاعة الله تعالى من أعظم أسباب البركة العامة في حياة العبد. أنت عندما تطيع الله تعالى وتكثر من ذكره وتلاوة كلامه والقيام بين يديه، الله تعالى يبارك لك في رزقك، في عمرك، في صحتك، في قوتك، في عقلك. ولذلك يذكر بعض المفسرين من السلف رحمهم الله تعالى في قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني يرد بعض الناس إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الله تعالى يحفظ للمؤمن الذي يعمل الصالحات قوته وعقله، تجده في آخر زمانه وهو يتمتع بقوته ويطيع ربه جل وعلا. هذا من بركة طاعة الله تعالى. وذلك ترى هذا في كبار العلماء، في كبار حفظة القرآن الكريم، ممن يحفظ القرآن وهو من أهل القرآن حقا، يعني يقوم بالقرآن ويعمل بالقرآن ويتخلق بالقرآن، تجده قد بلغ من الكبر عتيا، لكن ما شاء الله تجده في قوته وصحته وكأنه شاب، بل يصبر على طاعة الله أكثر مما يصبر الشباب على طاعة الله وطول القيام بين يدي الله. هذا من بركة الطاعة. وذلك الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح فيه الحياة الطيبة، والحياة الطيبة تشمل كل هذا من العافية والصحة وبسط الرزق وطول العمر، حياة طيبة. وأعظم ما يدخل في هذه الحياة الطيبة القناعة وطمأنينة القلب بذكر الله تعالى. إذن الإيمان والعمل الصالح عموما من أعظم أسباب البركة في حياتك. فالذي يهتم بالأمور المادية الحسية من الأدوية وطيب الأغذية وطيب الهواء وينسى الأسباب الحقيقية، الأسباب المعنوية، الأسباب الشرعية الدينية، فهذا مسكين، حرم نفسه من أعظم أسباب البركة في الحياة. إذن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يطال له في عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وبيرحاء هذا بستان فيه نخل كثير وماء طيب عذب. قال: وكانت مستقبلة المسجد، يعني النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تصل إلى أعلى درجات البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، كما يقال في اللغة البر عكس البحر، والبر واسع، كذلك البر كلمة واسعة تسع كل أعمال البر والخير والإيمان. ولهذا قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني البر الكامل لا يكون بالاهتمام بظواهر العبادات فقط، وإنما يكون بالاهتمام والاعتناء بالمقاصد وأعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة. فذكر في آية البر كل شرائع الإسلام على سبيل الإجمال من أركان الإيمان وأهم أركان الإسلام، وركز على الإنفاق. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. قال: وآت المال، ثم الكيف، بعد أن ذكر أركان الإيمان ذكر ما هو برهان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وما جاء هنا بالصلاة، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وبعد أركان الإيمان تأتي الصلاة، لكن هنا الأمر يختلف في الترتيب، يبين لنا ما هو برهان هذا الإيمان. وآت المال، الصدقة برهان، من كان في قلبه إيمان حقا بأن هناك يوم آخر سيحاسب فيه وسيجازى فيه وإما جنة وإما نار، يؤمن بالله يؤمن بلقاء الله، يبذل ما عنده، ما تساوي الدنيا عنده شيئا، يسهل عليه أن يتخلى عن المال، ما يكون المال معبدا له في قلبه معبودا له في قلب الله. وآت المال على حبه، مع حبه، أن هذه طبيعة بشرية تحبون المال حبا جما، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم وأقام الصلاة وآت الزكاة، ثم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل هذه آية البر جامعة لكل شرائع الإسلام، لأن كل شرائع الإسلام تدخل فيه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وتدخل فيه الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس على تفصيل يعلم في تفسير هذه الآية. لكن تأمل، وهنا في آل عمران يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله أكبر، الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة وينفق مما يحب، فهذا يدل على تجرد لله، يدل على أنه حقا إنما يريد الآخرة، وحقا على أنه لا يقيم لنفسه وزنا. وأحب ما للعبد نفسه التي بين جنبيه، فإذا آثر غيره على نفسه دل هذا على تحقق إيمانه. الإيثار هذا خلق عظيم. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بهذا مدح الله الأنصار، وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فلما نزلت هذه الآية انظر كيف القرآن لما ينزل على الصحابة يحرك قلوبهم، يهزها هزا فيسارعون إلى امتثال أمر الله. هذا الفرق الإخوة بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. اليوم كم نسمع من آيات الله وأوامر الله، والواحد منا والله المستعان كأنه ما سمع شيئا. لكن انظر إلى الصحابة مباشرة يمتثلون يعظمون كلام الله، هذا إنما يأتي من تعظيمهم لله. الذي يعظم الله يعظم أمر الله، يعظم حرمات الله. كن انظر الآن لماذا يقع كثير من المسلمين في المعاصي والمحرمات ويعلم أنها حرام، ما عنده في قلبه تعظيم لله. لو صلح التوحيد في القلوب لانصلحت الأعمال وصلحت الحياة كلها. المشكلة في توحيد الله، في الإيمان بالله، الإيمان أصبح ضعيفا. تسمع المرأة آيات الحجاب تقول لا حتى أقتنع حتى أفكر بعدين أتحجب، أو والله الحجاب ما يناسبني الآن، والله زميلاتي ما تحجبن، كيف أن أتحجب، كيف أكون شاذة في الواقع. لا، الصحابيات لما نزلت آية الحجاب كما قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شققن مروطهن فاختمرن بها. امتثال فوري، يعني ما قالت لما أرجع إلى البيت وأخذ ملحفة أو عباءة، لا، مباشرة في نفس اللحظة شققن مروطهن يعني أسفل أكسيتهن فاختمرن بها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهكذا أبو طلحة لما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكر أنا أحب أموالي ماذا؟ هذا البستان. انظر يعني ما قال لا هذا كثير وكيف أنا أتنازل عن هذا مالي، لا، مباشرة قال. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف سرعة الاستجابة، فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. الله أكبر. قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح. كلمة بخن تقال عند الإعجاب بشيء وتعظيم شيء، بخن بخن. قال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، لأن هذه تجارة مع الله، تجارة رابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه تجارة مع الله، اعلم أن ما أنفقته في سبيل الله هذا يبقى لك، وكل ما تنتفع به تأكله وتتمتع به في حياتك فهذا لا يبقى لك، ما يبقى لك إلا ما أبقيت، ما أنفقت عند الله تعالى. فإذن قال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. ومر الحديث معنا في باب الإنفاق مما يحب. فتأمل كيف أن الصدقة هنا وضعها في أقربائه من محتاجين أو غير محتاجين، فهؤلاء أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. فهذا مما ينبغي يعني أن يتفقد. يعني بعض الناس ربما يعطي البعيد لكن يكون من أرحام من هو محتاج، من عليه دين، من يحتاج إلى زواج، من يحتاج إلى مثلا دواء علاج، من يحتاج إلى سد مدارس الأولاد، من يحتاج إلى بناء بيت، من يحتاج إلى حاجات الدنيا المعروفة. فالذي يريد الصدقة المضاعفة عند الله، الصدقة الأعظم أجرا عند الله، يكون لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، يتفقد أولا أقاربه وأرحامه ثم بعد ذلك ينتقل إلى البعيد. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.